أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبهذا يندفع ما ذكره هذا الشيخ الجليل القدر في كتاب المشارعات ووصفه بالقوة والمتانة، وهو قوله: إنا نتسامح مع من قال الموجودية نفس الوجود. تقريبا أكثر هذه الأبحاث المرتبطة بالقاعدة الإشراقية وما يليها من الأبحاث تقريبا هي من كتب شيخ الإشراق السهروردي. قلنا بأن شيخ الإشراق بنى قاعدة مهمة في المقام، وهي لتمييز الحقائق عن غيرها، وحاول تطبيق هذه القاعدة على موارد متعددة. من تلك الموارد طبقها على الوجود وعلى الوحدة وعلى الوجوب ونحوها من المفاهيم. فيما يتعلق بتطبيق القاعدة على الوجود، ناقش في ذلك صدر المتألهين نقضا وحلا، وبينا الجواب فيما سبق. أما فيما يتعلق بالوحدة، قلنا أن صدر أن شيخ الإشراق بنى قاعدة إضافية لتتميم البحث، وهذه القاعدة الإضافية تبتني على بيان مقدمة أشرنا إليها بالأمس مفصلا، وهي أننا لا بد أن نميز في المعقولات، نميز بين ما هو ماهية وما هو مفهوم، وهذا التمييز له آثار مهمة وجليلة في جملة من الأبحاث، وخصوصا في الإلهيات بالمعنى الأخص. بينا الضابط لتمييز المفهوم عن الماهية. قال شيخ الإشراق، هذه القاعدة الثانية غير القاعدة السابقة، قال شيخ الإشراق بأن تعدد المفهوم يكشف عن تعدد المصداق، فإذا وجدنا في مورد تعددا مفهوميا فهذا خير شاهد على التعدد المصداقي. طبعا عندما يقول تعدد مصداقي، مو بالضرورة أن ذوات المصاديق تكون متعددة، لا أقل لا بد أن تكون الحيثيات متعددة. على أي الأحوال، أن التعدد المفهومي يكشف عن التعدد المصداقي. فنحن إذا قلنا هذا الوجود واحد، حيث أن مفهوم الوحدة شيء ومفهوم الوجود شيء آخر، فتعدد المفهوم يكشف لنا عن تعدد المصداق. إذن في متن الأعيان الوجود شيء والوحدة شيء آخر. فإذا كانت الوحدة شيء آخر وراء الوجود، يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الوحدة هل لها وجود أو ليس لها وجود؟ فإن قيل لا وجود لها ثبت المطلوب. شيخ الإشراق هو يريد أن يقول أن الوحدة أمر اعتباري، وإن قيل لها وجود إذن لهذه الوحدة وجود، فالوحدة موجودة. ثم ننقل الكلام إلى هذه الموجودية، فهل هي واحدة أو غير ليست كذلك؟ فإن كانت واحدة فنسأل هل هي موجودة أو لا. فإن كانت موجودة يلزم أن يكون للوجود وحدة وللوحدة وجود، فيتسلسل لا إلى نهاية. إذن حتى لو تسامحنا، يقول صدر المتألهين، معكم في مسألة الوجود وأنه لا يلزم منه التسلسل، فإنه لا إشكال في مسألة الوحدة يلزم منها التسلسل. هل نطبق هذا الإشكال أولا؟ قال وهو قوله: ما هو قول شيخ الإشراق؟ هذا إشكال آخر إضافة إلى ما ذكره سابقا، طبعا بإضافة قاعدة جديدة. يعني هذا الإشكال انتهينا إليه لا من خلال القاعدة الأولى، وهي كلما لزم من تكرره أو تكرر نوعه أو من فرض وجوده تكرر نوعه لا إلى نهاية فهو ممتنع، لا، أضيفت إلى تلك القاعدة قاعدة ثانية، وهي أن تعدد المفهوم يكشف عن تعدد ماذا؟ تعدد المصداق. وهو قوله، قول شيخ الإشراق، إنا نتسامح مع من قال الموجودية نفس الوجود. طب نتنزل نقول سلمنا معكم، الوجود موجود لا يلزم منه التسلسل. لماذا؟ باعتبار أن الموجودية نفس الوجود لا أنه شيء زائد. فنقول الوجود والوحدة حالهما واحد. هنا يريد أن يدخل لنفي الوجود عن طريق آخر، وهو أن الوحدة اعتبارية، وحيث أن حال الوجود هو حال الوحدة إذن لابد أن يكون الوجود أيضا ماذا؟ اعتباريا. فنقول الوجود والوحدة حالهما واحد في ماذا؟ في أنهما ينبغي أن يكونا في الأعيان عندكم. تعتقدون بأن الوجود والوحدة لهما وجود ماذا؟ في متن الأعيان، وأن كلا منهما اعتبار عقلي عندنا. وهذه إذا كانت عبارة شيخ الإشراق بهذا البيان، فواضح بأنه من هذه العبارة يرى أن الوجود ما هو؟ اعتبار عقلي. وأن كلا منهما أي الوجود والوحدة اعتبار عقلي عندنا. وهب، افترضوا أنكم منعتم السلسلة الغير المتناهية في الوجود. بأي بيان منعتم؟ قلتم أن الوجود موجود بنفس ذاته لا بوجود زائد حتى يلزم التسلسل. وهب أنكم منعتم السلسلة الغير المتناهية في الوجود بأنه هو أي الوجود الموجودية. إذن فلا شك أن الوجود نقطة، هنا انتهى البحث. الآن نأتي إلى بيان آخر لإثبات أن الوحدة اعتبارية، وحيث أن حال الوجود وحال الوحدة واحد إذن يثبت أن الوجود أيضا اعتباري. المهم، فلا شك أن الوجود والوحدة مفهومهما مختلف. التفت جيدا، مو متخالف، وإلا إذا كانا متخالفين جزما لا يجتمعان ماذا؟ في شيء واحد. لا خلاف، لأن توجد غيرية ذاتية، ومع الغيرية الذاتية من الواضح أنهما لا يجتمعان في شيء واحد. قال مفهومهما مختلف، ودليله الوجدان، لأن العقل، لأن التعقل لأحدهما غير تعقل الآخر، ويعقل أحدهما دون الآخر، فهذا خير دليل على اختلافهما. إذن فلا يرجع أبدا معنى الوحدة إلى الوجود، ولا معنى الوجود ماذا؟ إلى الوحدة، لأن أحدهما غير الآخر معنى مفهوما. فنقول إذا كان الأمر كذلك، الآن بهذا البيان بعد أن ثبت التعدد المفهومي نستكشف من ذلك التعدد ماذا؟ التعدد المصداقي. فإذا تعددا مصداقا يلزم التسلسل لا إلى نهاية. فنقول إذا كان الوجود موجودا كان للوجود ماذا؟ وحدة. وإذا كانت الوحدة موجودة كان لها للوحدة ماذا؟ وجود فارزة. لهذا الوجود له وحدة ماذا؟ أخرى موجودة بوجود آخر. شيخنا من أين تقول بوجود آخر؟ يقول للقاعدة التي نقحناها أن تعدد المفهوم يكشف عن تعدد المصداق، فيلزم بالضرورة سلسلة مترتبة غير متناهية من وجود وحدة ووحدة ماذا؟ ووحدة وجود. ولا يكفي أن يقال، التفت جيدا، ولا يكفي أن يقال إن وحدة الوجود هو، يعني هو نفس الوجود، أو وجود الوحدة هي، يعني هي نفس الوحدة. لا يكفي أن يقال. لماذا؟
لأن المفروض أنهما متعددان مفهوما، والتعدد المفهومي يكشف عن التعدد المصداقي. قال: ولا يكفي أن يقال إن وحدة الوجود هو، يعني أن الوحدة هي نفس الوجود، أو وجود الوحدة هي، أن الوجود ماذا؟ نفس الوحدة. لماذا لا يكفي أن يقال؟ فإن مفهوم الوجود غير مفهوم الوحدة، هذه صغرى اشتياس شكل الأول، ولا يكون شيئان شيئا واحدا في نفسه، هذه الكبرى. فالنتيجة إذن لا يعقل أن يكون الوجود هو الوحدة، والوحدة هو ماذا؟ هو الوجود. هذا خلاصة كلامه في هذا المرام. إذن إلى هنا شيخ الإشراق أسس لنا قاعدتين: قاعدة ترتبط بمسألة تمييز الحقائق عن غيرها، وقاعدة ترتبط بتعدد المصداق من خلال تعدد ماذا؟ تعدد المفهوم. عند ذلك تفهم لماذا أن جملة من العلماء ذهبوا إلى أن الواجب إما لا يتصف بصفة، وإما إذا كان له صفة فهي زائدة ماذا؟ فهي زائدة على ذاته. ما هو منشأ هذا الكلام؟ منشأ هذه القاعدة، وهو أن التعدد المفهومي يمنع من الوحدة والاتحاد المصداقي، مانع عن ذلك. ومع استحالة الوحدة المصداقية، إما لابد أن تقبلوا بتعدد الصفة والموصوف، عندما تقول الله حي قادر سميع بصير، وهذا ما ذهبت إليه الأشاعرة من أن الصفات زائدة ماذا؟ زائدة على الذات. وإما حيث يلزم محاذير شديدة منها، إما أن نذهب إلى ماذا؟ إلى إنكار الصفة أصلا، ونقول بنيابة الذات عن الصفة، وهي نظرية المعتزلة. إذن التفتوا جيدا، قاعدة وإن قد لا يلتفت إليها الإنسان أو لأهميتها، ولكن انظروا إلى آثارها في الإلهيات بالمعنى الأخص. أما إذا نقحت القاعدة جيدا وثبت أن ما يقال من أن التعدد المفهومي يكشف عن التعدد المصداقي إنما هو في الماهيات لا في المفاهيم، عند ذلك تنحل هذه المعضلة. لذا هذه واحدة من أهم الثمرات لتمييز المعقولات في الماهيات عن ماذا؟ عن المفاهيم. يعني في الرتبة السابقة أنت لابد أن تميز أن معقولك ما هو، هل هو ماهية من الماهيات أو هو ماذا؟ أو هو مفهوم من المفاهيم. فإن كان ماهية فتعدد ذلك المفهوم يستكشف منه تعدد ماذا؟ تعدد المصداق. أما إذا كان مفهوم فإن تعدد المفهوم هل يستكشف منه تعدد المصداق أو لا؟ صدر المتألهين يوجد عنده جواب نقضي. طبعا كلتا القاعدتين في هذا الموضوع صدر المتألهين يناقشهما، يعني هم يناقش القاعدة الأولى ويرى أن القاعدة غير تامة، وإن كان الصحيح أن القاعدة تامة ولكن تطبيقها على بعض الموارد غير تام، ولكن عباراته هنا تقريبا واضحة في إثبات أن القاعدة غير تامة. لذا كانت عبارته بالأمس: ومما تزلزل به هذه القاعدة، أن القاعدة غير تامة، وعبارات لاحقة عنده أوضح من هذا. هسه الصحيح لا، القاعدة صحيحة وصدر المتألهين يقبلها في مواضع أخرى، إنما الكلام في القاعدة الثانية أنها صحيحة أو غير صحيحة. صدر المتألهين هنا يقول بأن هذه القاعدة غير تامة نقضا وحلا. أما الناقض يقول: ضعوا يدكم على أي موجود من الموجودات الإمكانية، فهذا الموجود هو معلول لله سبحانه وتعالى، معلول له تعالى، وهو معلوم له تعالى، وهو مخلوق له تعالى، وهو مرزوق له تعالى، وهو متعلق به تعالى. ونسأل منكم أنه الآن توجد عندنا مفاهيم 4، 5، 3 مو مهم، هذا مصداقها واحد لو مصداقها متعدد، ماذا تقول؟ فإن قلتم مصداقها متعدد يلزم أن يكون ما فرض محتاجا إلى الله في كل شيء أن لا يكون محتاجا في بعض حيثياته. يعني نضع يدنا على حيثية كونه معلوما لا معلولا، خب من حيث كون هذا الممكن معلوما من نفس هذا الحيل، حيث معلول أو ليس بمعلول، ماذا تقولون؟ فإن قلتم من نفس هذا الحيث معلول أيضا محتاج أيضا، ثبت أنه يمكن أن يوجد عندنا تعدد مفهومي ووحدة ماذا؟ مصداقية، بل حتى وحدة في حيثية الصدق. مو أنه أساسا من حيث معلوم ومن حيث ماذا؟ ها؟ معلول، لا لا لا، من نفس الحيث الذي هو معلوم هو ماذا؟ معلول. وهذا هو التساوق الذي ذكرناه مرارا. وإن قلتم لا، هو معلول من حيث ومعلوم من حيث آخر، وعندما نضع يدنا على كونه على حيثية معلوم هو ليس بمعلول، إذن من هذه الحيثية هو محتاج أو ليس بمحتاج؟ ليس بمحتاج، وهذا خلف كونه بكل ذاته هو ماذا؟ محتاج إليه سبحانه وتعالى. هذا هو النقل. أما الجواب الحلي فقد تقدم بيانه مفصلا بالأمس. جوابه الحلي قال أن المفهوم بما هو مفهوم، عندما نقول مفهوم مو مرادنا المفهوم بالمعنى اللغوي، المفهوم بالمعنى المنطقي، لا لا، مرادنا المفهوم بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الفلسفي الذي يقع في قبال الماهية. أن المفهوم بما هو مفهوم لا يكشف لا عن أن مصداقه له تحقق أو ليس له تحقق، ساكت عن هذه الجهة. وإذا كان له مصداقه تعدد، فإن تعدد المفهوم يكشف عن تعدد المصداق أو يقتضي وحدة المصداق، أيضا ساكت عن هذه الجهة. في كل هذه الأمور المفهوم لا يبين لنا، لا يقتضي شيئا، لا على مستوى كان التام ولا على مستوى كان الناقص، وإنما البرهان من الخارج يعين لنا أن تعدد المفهوم في هذا المورد يكشف عن تعدد المصداق أو لا يكشف. ففي بعض الموارد البرهان دل على أن المصداق لابد أن يكون ماذا؟ متعدد، كما لو كانت تلك المصاديق متضايفة تضايفا حقيقيا كالأبوة ماذا؟ والبنوة. فإن الأبوة والبنوة مفهومان يصدقان على ماذا؟ يصدقان على مصداق واحد؟ لا يمكن، من حيث واحد غير معقول. العلة والمعلول، الخالق والمخلوق، الغني والفقير من حيث واحد بعد لا يعقل، المحرك والمتحرك ونحو ذلك. أما وفي بعض المصادق قام البرهان على ضرورة وحدتهما كما في العاقلية وماذا؟ والمعقولية. فإن البرهان قائم على وحدتهما في الخارج، خصوصا فيما يرتبط بأنه العاقل يعقل ماذا؟ يكون المعقول هو ذات العاقل لا غير العاقل. إذن من الناحية الحلية، الجواب الحلي أن المفهوم ساكت، لا تعدد المفهوم لا هو كاشف عن وحدة المصداق ولا عن تعدد المصداق، ولكن التفتوا جيدا، هذا في التعدد المفهومي، فإنه لا يكشف عن الوحدة أو التعدد ماذا؟ المصداقي. أما قاعدة أخرى هناك نقحناها في مباحث أصالة الوجود، أن الوحدة المفهومية تكشف بالضرورة عن ماذا؟ عن وحدة مصداقية. يعني مو أنه كما أن تعدد المفهوم لا يكشف، وحدة المفهوم أيضا لا يكشف، لا لا لا، تعدد المفهوم لا يكشف، أما وحدة المفهوم فهي بالضرورة تقتضي ماذا؟ تقتضي مصداقا واحدا. يعني يستحيل انتزاع مفهوم واحد من مصاديق متباينة. بما هي ماذا؟ متباينة. إلا أن ترجع إلى جهة ماذا؟ إلى جهة وحدة. عند ذلك يمكن انتزاع مفهوم واحد ماذا؟ من مصاديق متباينة، ولكن مو بما هي متباينة، بل من جهة ماذا؟ من جهة وحدتها. هذا هو الجواب الحلي لهذه القاعدة الثانية. وتعالوا معنا إلى كلامي. قال: وبناؤه، يعني بناء كلام شيخ الإشراق، يعني مبناه، مبنى هذا الكلام بناؤه، يعني مبناه نظريته، وبناؤه على أن المفهومات المختلفة لا يمكن أن ينتزع من مصداق واحد وذات ماذا؟ واحدة. هذه قاعدة ثانية غير القاعدة الأولى. هنا أما الجواب، وامتناع ذلك غير مسلم. من قال أنه يمتنع انتزاع مفهومات متعددة من مصداق وذات واحدة؟ وامتناع ذلك غير مسلم، فإن أمرا واحدا وحقيقة واحدة من حيثية واحدة، من حيثية واحدة، ها، فلهذا بعد المصداق لا يوجد فقط فيه تساوي في المفهوم، وإنما يوجد فيه ماذا؟ تساوق. مو فقط وحدة مصداقية، وحدة في المصداق ووحدة في حيثية الصدق. ربما كان فردا ومصداقا لمفهومات متعددة ومعان ماذا؟ مختلفة. من قبيل ماذا؟ من قبيل ككوني، هذا الآن الجواب النقضي. يذكر طبعا هو نقضين، النقض الأول متعلق بهذا البحث، والنقض الثاني متعلق بالصفات الذاتية. ولو جعل النقض الثاني ثمرة هذا البحث لكان أولى، لأنه لقائل أن يقول أساسا أنت لابد أن تنقح القاعدة أولا، مو أنه تذكر ماذا؟ الثمرة المترتبة على القاعدة. ولكن هو يذكر هنا نقضين، نقض متعلق بالممكن ونقض متعلق ماذا؟ بالواجب. ككون وجود زيد معلولا ومعلوما ومرزوقا ومتعلقا، فإن اختلاف هذه المعاني والمفاهيم ليس مما يوجب أن يكون لكل منها وجود ماذا؟ على حدة، بالبيان الذي بيناه. وكاختلاف هذا النقل الثاني، وكاختلاف الصفات الحقيقية الإلهية التي هي عين الوجود الأحدي الإلهي باتفاق جميع الحكماء. نقطة. هذا إلى هنا الجواب النقضي. إذن ها من أهم الثمرات على هذه القاعدة ما يتعلق ماذا؟ بمسألة الصفات الحقيقية، الصفات الذاتية للواجب سبحانه وتعالى. أن التعدد المفهومي لا إشكال ولا شبهة أنه هناك لا يوجد ترادف بين العلم وبين القدرة، بل يوجد تعدد مفهومي بين العلم وبين القدرة بدليل انفكاكهما عندنا، فإنه قد يكون الشيء عالما ولا يكون ماذا؟ قادرا. قد يكون الشيء بصيرا ولا يكون ماذا؟ سميعا. فهذا خير شاهد على أنه لا يوجد ترادف بين هذه المفاهيم، بل يوجد ماذا؟ اختلاف مفهومي. فهل أن هذا الاختلاف يكشف عن تعدد مصداقي ولو على مستوى تعدد حيثية الصدق أو لا يكشف؟ وبالبرهان بينا أنه لا دليل على أن التعدد المفهومي يكشف عن التعدد ماذا؟ المصداقي. وإنما يمكن أن يكون هناك مصداق واحد بسيط من كل ماذا؟ من كل جهة، ومع ذلك توجد هناك مفاهيم متعددة حاكية عن هذا المصداق. من هنا يأتي هذا السؤال الأساسي في الإلهيات بالمعنى الأخص اللي طرحناه نحن في الجزء الأول من التوحيد. قلنا لماذا أنه إذن يحتاج العاقل لتصور مثل هذه الحقيقة إلى تعدد مفهومي. ما هو السبب؟ السبب أن هذا التعدد المفهومي ليس مرجعه إلى التعدد المصداقي، وإنما مرجعه إلى أن المتعقل عندما يريد أن يدرك هذا المعنى لا يوجد عنده شيء لفظ معنى يكون قادرا على حكاية هذا الوجود بتمام كمالاته. هذه الألفاظ، هذه المفاهيم، طبعا البحث مو في اللفظ، لأنه البحث الفلسفي ليس بحثا لفظيا، وإنما بحث ماذا؟ بحث مفهومي مرتبط بعالم المعاني. هذه المفاهيم والمعاني التي يملكها الذهن البشري، هذه المعاني والمفاهيم ليست لها القدرة للحكاية عن هذه الذات بما لها من جميع بما لها من الكمالات اللامتناهية. من هنا ماذا يفعل؟ يحاول أن يحكي هذا السنخ من الكمال بسنخ من المفهوم، بمفهوم، وهذا السنخ من الكمال بمفهوم ثان، وسنخ ثالث من الكمال بمفهوم ثالث، وهذا، ولكن هذا لا يكشف أبدا أن هناك تعدد في هذه الحقيقة الواحدة البسيطة من كل جهتين. نقطة. والحاصل، هذا الجواب الحلي، إلى هناك كان الجواب النقضي، من هنا الجواب الحلي. والحاصل إن مجرد تعدد المفهومات لا يوجب أن يكون حقيقة كل من تلك المفهومات ونحو وجوده غير حقيقة الآخر ونحو وجوده أبدا. تعدد المفهوم لا يكشف لنا أن هذا المفهوم له مصداق له نحو من الوجود، وذاك المفهوم له مصداق له نحو آخر من الوجود. خب، من أين نكتشف ذلك؟ يقول: إلا بدليل آخر غير تعدد المفهوم. البرهان يقول لنا أن هذا المصداق، مصداق هذه المفاهيم متعدد أو واحد. إلا بدليل آخر غير تعدد المفهوم واختلاف المفهوم يوجب، ذلك الدليل يوجب أن يكون ذات كل واحد منها، أي من مصادق تلك المفهومات، غير ذات ماذا؟ غير ذات الآخر. خب، هذا البيان لكم. خب، الحمد لله رب العالمين. يقول: لا، هذا تحقيق ذكره من؟ ذكره الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء، الفصل السادس من المقالة الثامنة. هناك عنده بحث مفصل في هذا المجال. ومما يؤيد هذا قول الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء في بيان أن كون الشيء عاقلا ومعقولا، إذا فرضنا أن شيئا واحد كان عاقلا ومعقولا، فهل أن هذا التعدد، يعني الصدق العاقلية والمعقولية، يوجب إثنينية في الذات أو لا يوجب؟ بل يوجب إثنينية في الاعتبار أو لا يوجب؟ هنا شيخ الرئيس يقول بأن تعدد المفهوم مو فقط لا يكشف لنا عن التعدد الذاتي والواقعي والحقيقي، بل لا يكشف لنا حتى عن التعدد ماذا؟ عن التعدد الاعتباري أيضا. والتعدد الذاتي ما هو؟ من قبيل أن طبيبا يعالج مريضا، ومن الواضح أن المعالج هنا ذات، والمتعالج والمعالج ماذا؟ ذات أخرى. أما إذا فرضنا لا، أن الطبيب نفسه عالج ماذا؟ عالج نفسه. ممكن هذا أو غير ممكن؟ نعم. فهنا يوجد أيضا اختلاف، ولكن اختلاف بعد ليس واقعي ذاتي، وإنما اختلاف ماذا؟ اعتباري. فإن المعالج والمعالج مصداق واحد، ذات واحد، ولكن مع اختلاف ماذا؟ مع اختلاف الاعتبار. هنا شيخ الرئيس يريد أن يقول أن التعدد المفهومي مو فقط لا يكشف لنا عن التعدد في الذات، لا يكشف لنا عن التعدد ماذا؟ في الاعتبار أيضا. طبعا مو فقط لا يقتضي، مو لا يقتضي الاثنينية، ولا يقتضي ماذا؟ الوحدة أيضا. المفهوم أو التعدد المفهومي ساكت عن هذه الجهة. في بيان أن كون الشيء عاقلا ومعقولا لا يوجب إثنينية لا في الذات، إثنينية في الذات ولا في الاعتبار، وأن المتحرك إذا اقتضى شيئا محركا، هو إذا تتذكرون في برهان الحركة لإثبات الواجب هناك قلنا أن المتحرك يحتاج إلى ماذا؟ محرك. ومن الواضح أن مفهوم المحرك غير مفهوم ماذا؟ المتحرك. ولكن تعدد المفهوم يكشف لنا بالذات أن المحرك غير المتحرك. لا يعقل أن يكون المحرك والمتحرك ماذا؟ شيئا واحدا، إلا إذا دل برهان من الخارج أنه يستحيل أن يكون المحرك نفس المتحرك، لأن لازمه أن فاقد الشيء يكون ماذا؟ معطيا، لازمه الدور، لازمه استحالة. إذن البرهان قال لنا أنه يستحيل اجتماع المحرك والمتحرك في شيء واحد من جهة واحدة، لا تعدد المفهوم اقتضى ذلك. وأن المتحرك إذا اقتضى شيئا محركا لم يكن نفس هذا الاقتضاء يوجب أن يكون شيئا آخر. نفس هذا الاقتضاء لا يقتضي لنا أن المحرك شيء آخر غير ماذا؟ غير المتحرك. أو هو أنه هو نفس المحرك، أو هو ماذا؟ أن المتحرك نفس المحرك، أو هو ماذا؟ غير المحرك. يقول يوجب أن يكون شيئا آخر أو هو فارزة، بل هو نوع آخر من البحث يوجب ذلك، ويبين لنا أنه من المحال أن ما يتحرك هو ماذا؟ هو ما يحرك. إذا نفس التعدد المفهومي لا يبين، لا يقتضي شيئا، إذا اقتضى فهو ماذا؟ نوع آخر من البحث، يعني البرهان الدليل. ولذلك على هذا الأساس ليس من الممتنع أن يتصور فريق كبير من الناس أن المحرك هو ماذا؟ هو نفس المتحرك، لا محذور في هذا إلا إذا قام برهان على استحالة ذلك. قال ولذلك لم يمتنع على مبنى التصور، على مبدأ على مستوى المبدأ التصوري، ولذلك لم يمتنع أن يتصور فريق لهم عدد، يعني لا بأس بهم، عدد كبير، فريق لهم عدد، أن في الأشياء شيئا محركا لذاته، أن يكون محركا ومتحركا في آن واحد على مستوى المبدأ التصوري. هذا فيه محظور أو لا يوجد فيه محظور؟ لا يوجد. ومن الذي يمنع؟ متعدد المفهوم الذي يمنع هو ماذا؟ إلى وقت أن قام البرهان على امتناعه أن يكون المتحرك والمحرك. ولم يكن نفس تصور المحرك والمتحرك يوجب ذلك، نفس التعدد المفهومي لا يوجب ذلك، نقطة. وكذلك المضافان يعرف إثنينيتهما لأمر لا لنفس النسبة والإضافة المفروضة ماذا؟ في الذهن. نفس المفهوم لا يمنع، إذا منع يمنع أمر من الخارج، كما في الخالقية والمخلوقية والعلة والمعلول ونحو ذلك. أقول معنى كلامه أن مجرد اختلاف المعاني والمفهومات لا يقتضي، أن مجرد التعدد لا يقتضي، أو الاختلاف لا يقتضي أن يتعدد ذواتها، يعني الذوات مصاديق تلك المفهومات، لا يقتضي أن يتعدد ذواتها أو يتحد. إذن من أين نعرف أن التعدد المفهومي يوجد فيه تعدد المصداق أو لا يوجد؟ قال بل يحتاج إلى استئناف نظر وبرهان غير اختلاف المفهومات يقتضيان، يعني النظر والبرهان يقتضيان تعددها أو وحدتها، يعني تعدد الذوات أو وحدة ماذا؟ أو وحدة الذوات، يقتضيان تعددها أو وحدتها في الذات والحقيقة، يعني المصداق، مراد من الذات والحقيقة يعني المصداق. فكما أن مفهوم التحريك غير مفهوم التحرك، ومفهوم الأبوة غير مفهوم البنوة، فكذلك مفهوم العاقلية غير مفهوم ماذا؟ غير مفهوم المعقولية. على مستوى المفاهيم هذه مفاهيم ماذا؟ مختلفة بعضها عن بعض، لكن النظر والبرهان قد حكم في القبيل الأول بتعدد ماذا؟ بتعدد الذوات، يعني يستحيل أن يكون الشيء محركا ومتحركا من جهة وحيثية واحدة، هذا غير معقول أن يكون شيء واحد من جهة واحدة أب وابن، هذا غير معقول. أما بل حكم دون الثاني. أما عندما نأتي إلى العاقلية والمعقولية نجد أن الأمر ماذا؟ يختلف، لكن دون الثاني بل حكم، هذه بل مرتبطة بالثاني، بل حكم بأن عاقلية الذات المجردة ماذا؟ عين معقوليتها بحسب الذات والوجود مع اختلافهما، يعني العاقلية والمعقولية بحسب المفهوم بلا شك وريب، فأتقن ذلك المقام فإنه قد زلت فيه الأقدام. كم وقت دقيقة؟ هنا يبقى عندنا بحث أشير إليه أنا، وإن شاء الله تعالى بحثه المفصل في محل آخر، يعني في الجزء الثالث إن شاء الله من هذا الكتاب، الجزء الثالث من الأسفار. وهو هنا يوجد بحث فيما يرتبط بالعاقلية والمعقولية. من المتعارف بين عندنا أن العاقلية والمعقولية أمران ماذا؟ متضائفان، كالأبوة والبنوة، كالفوقية والتحدية، كالأمام والخلف، من الأمور المتضائفة. وواحدة من أهم أدلة إثبات الاتحاد بين العاقل والمعقول، واحدة من أهم الأدلة هي ماذا؟ إثبات تضاؤفهما، أنهما متضايفان. جيد، هذه المقدمة برهانها أو دليلها في محله. ولكن يوجد بحث آخر قرأتموه في علم المنطق، أن المتضائفين من أقسام ماذا؟ من أقسام التقابل. التضائف يدخل في أي قسم من الأقسام؟ ها؟ قرأتم في أقسام ماذا؟ التقابل. وأي نوع من أنواع التقابل؟ الغيرية ماذا؟ التقابل الذي هو داخل تحت الغيرية الذاتية. فإذا كان التضايف من أقسام التقابل والتقابل بينهما غيرية ذاتية، كيف يعقل أن يكون شيئا واحدا من جهة واحدة وحيثية واحدة موجودا ماذا؟ بوجود واحد. إما أن ترفع اليد عن تقابلهما وغيريتهما الذاتية، وإما ترفع اليد ماذا؟ عن تضايفهما. وإما القول بأنهما متضائفان والقول بأنهما موجودان بوجود واحد، هذا سنخ ماذا؟ من التناقض، هذا مستحيل. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا البحث مضبوط هناك. أنا فقط الإشارة أشرت لأنه هذه قد هذا الإشكال يأتي إلى ذهن أحد الإخوة أو يشكل على الإنسان، بأن الحكماء من جهة يقولون أن العاقلية والمعقولية من المتضائفين، ومن جهة أنهم يقولون أن العاقلية والمعقولية بحسب المصداق موجودان ماذا؟ بوجود واحد. هذا من قبيل أن اجتماع النقيضين يكونان موجودان بوجود ماذا؟ واحد. فكما يستحيل اجتماع الضدين، اجتماع العدم والملكة، اجتماع النقيضين يستحيل اجتماع ماذا؟ المتضائفين في وجود واحد. الجواب، كلمات صدر المتألهين بتعبير أساتذتنا هنا أيضا متهافتة واقعا، واللي يحسن الظن يقول لا، فيها محكم وفيها ماذا؟ متشابه، فيحاول أن يرجع المتشابهات إلى المحكمات. صدر المتألهين في جملة من الموارد، أو لا أقل مورد من الموارد، اللي هناك حاشية أيضا للسيد الطباطبائي على ذلك، يقول وهذا هو الحق الذي لا بد من إرجاع كل كلمات صدر المتألهين إلى ذلك، يقول عندما يقول الأعلام أن بين العاقلية والمعقولية تضاؤف، لا يريدون التضاؤف الحقيقي، وإنما يريدون ماذا؟ التضايف الاعتباري. فإذا كان تضائفا اعتباريا، بعد توجد غيرية ذاتية أو لا توجد؟ لا توجد غيرية ذاتية. نعم، إذا كان التضائف حقيقيا، لأنه أقول هذا الكلام باعتبار أنه قد يأتي إلى ذهن بعض الإخوة يتصورون أن التضاؤف حقيقي، ولكن يكفي في رفع الغيرية الاختلاف ماذا؟ الاعتباري. لا 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 يكفي بعد، إذا كان التضاؤف حقيقي فيحتاج إلى ماذا؟ إلى تعدد في الذات والمصداق، ولا يكفي التعدد الاعتباري لرفع ماذا؟ الغيرية الذاتية. نعم التضاؤف إذا كان اعتباريا فماذا؟ فالاعتبار، فالتعدد الاعتباري يكون كافيا لتأمين هذا التعدد. هذه فيما يرتبط بهذه القضية. فإذا هذه فقط أقرأ العبارة مالته حتى يتضح. فإذا انكشف وهن قاعدته، هذا الذي قلنا قبل في أول البحث، قلنا صدر المتألهين هناك عبارات تريد أن تقول أن القاعدة التي أسسها شيخ الإشراق أساسا غير صحيحة، مو تطبيقها على الوحدة والوجود غير صحيحين، وإن كان الصحيح وماذا أن القاعدة صحيحة الأولى طبعا، ولكن تطبيقها على الوجود والوحدة ماذا؟ غير صحيح. فإذا انكشف وهن قاعدته في بعض هذه الأمور كالوحدة والوجود أيضا وإثباتها، يعني وانكشف وهن إثباتها لعدمية بعض هذه الأمور في الخارج، لأنه أراد أن يستند إلى هذه القاعدة لإثبات عدمية الوحدة والوجود في الخارج. خب أنتم تعلمون صدر المتألهين هكذا يريد أن يقول، يقول إذا كانت قاعدة عقلية تقبل التخصيص أو لا تقبل التخصيص، فإذا وجدنا في موردين لا تنطبق، إذن أصل القاعدة تكون ماذا؟ خاطئة، فلا تأثير للقاعدة فيما سوى ذلك، يعني فيما سوى الوحدة والوجود، فالقاعدة ماذا؟ تكون باطلة. وبيان كونها اعتباريا، يعني كغير الوحدة والوجود أو سوى ذلك، وبيان كونها اعتباريا عقليا. إذن شيخنا ماذا نفعل؟ ما هو الضابط لتمييز الحقائق عن الاعتباريات؟ يقول فيجب الاستعانة بغيرها، هاي القاعدة مو تامة. من هنا هو يحاول أن يعطي ضوابط أخرى لتمييز الحقيقة عن الاعتبار، والحمد لله رب العالمين.